الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في الدليل العقلي، وقلنا هناك خلاف بين الإمامية في حجية الدليل العقلي وكونه أساسا للحكم الشرعي، وهناك الإخباريون الذين ينكرون حجية الدليل العقلي وينكرون أن يكون مصدرا من مصادر التشريع في مقابل القرآن والسنة. أما الأصوليون فهم يقولون بحجية الدليل العقلي الذي يكون مصدرا من مصادر التشريع في مقابل الكتاب والسنة. الدليل على حجية الدليل العقلي وكون مصدرا من مصادر التشريع يتلخص في نقطتين: الأولى رد مزاعم الأخباريين الذين يقولون بعدم الحجية، ثانيا الاستدلال على حجية الدليل العقلي القطعي مباشرة. وكنا في النقطة الأولى وهي رد مزاعم الإخباريين الذين يقولون بعدم حجية الدليل العقلي القطعي، ذكرنا دليلين ورددناهما. الأول هو دعوى الإخباريين بأن الحكم الشرعي يجب أن يكون مستندا إلى السماع ولا يجوز أن يكون مستندا إلى غير السماع كالعقل، ورددنا هذه المقولة. ثانيا العقل النظري، قالوا بأنه كثيرا ما يخالف الواقع وكثيرا ما يحصل الاشتباه في الأحكام العقلية النظرية، فكيف يكون دليلا بالحكم الشرعي مع علمنا بأنه يخالف الواقع وكثير الاشتباه في غير الكتاب والهندسة؟ هذه المقولة أيضا رددناها وقلنا أن القاطع لا يرى أن قطعه مخالفا للواقع، وحل هذا الرد وحل هذا الإشكال هو أننا نتكلم في الحجة الأصولية، وهو أن القاطع ليس له تردد أصلا في الحكم الشرعي، بينما مخالفة الواقع ومطابقة الواقع نحن غير مسؤولين عنها، نحن مسؤولون عن الجزم الذي يحصل لدينا والقطع الذي يحصل لدينا، فهو الحجة الأصولية. أما في المنطق، الحجة المنطقية مطابقة ما قطعنا للواقع، وهذا نحن غير مسؤولين عنه، هذا كله تقدم. الآن الإخباريون يأتون إلى العقل العملي لا النظري. العقل العملي يقولون بالنسبة لمدركات العقل العملي إن مدركات العقل العملي لا يمكن التعويل عليها، هذه مدركات العقل العملي مما ينبغي أن يعمل هذا الفعل وهذا الفعل مما ينبغي أن يترك. قالوا هذه مدركات العقل العملي لا يمكن التعويل عليها كدليل على إثبات الحكم الشرعي. لماذا؟ قالوا لوجود الاختلاف بين الأعراف والمجتمعات فيما يرجع إلى هذه المدركات، فكم من شيء يراه عرف أو قبيلة حسنا ويراه الآخرون قبيحا. مثلا نحن نرى الحجاب أمر حسن. بينما في الغرب مثلا مجتمع آخر يرى الحجاب شيء سيء، نحن نرى السفور شيء سيء، بينما في مجتمع آخر يرون السفور شيئا حسنا. فكيف نكون معولين على هذه المدركات العقل العملي التي هي تختلف بين الأعراف والمجتمعات؟ هذا الأمر إذا تفاعل فينفر على أساسه ثبوت قبح أو حسن ذاتي. يقولون ماكو عندنا قبح وحسن ذاتي بقطع النظر عما حسنه الشارع أو قبحه الشارع. فلذلك الإخباريون يقولون بوجود حسن وقبح لكن ليس ذاتيا، يقولون بوجود حسن بمعونة الشارع وبوجود قبح بمعونة الشارع لا بالعقل. بينما الأشاعرة أنكروا أصل وجود الحسن والقبح، الأشاعرة أنكروا أصل الحسن وأصل القبح الواقعيين، وقالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع، هكذا قال الأشاعرة. أما الإخباريون قالوا يوجد هناك حسن وقبح ولكن بمعونة الشارع. أما الأصوليون فقالوا بوجود حسن وقبح ذاتي، فالقول بوجود حسن وقبح على ثلاثة أقوال. ما قاله الأصوليون بوجود حسن وقبح ذاتي في الأفعال قبل الشرع، ما قاله الأخباريون بوجود حسن وقبح بمعونة الشارع، ما قاله الأشاعرة أنكروا أصل الحسن والقبح الواقعيين وقالوا بالحسن والقبح نسبة إلى الشارع، ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن هذا الإشكال من قبل الأخباريين على مدركات العقل العملي التي هي مما ينبغي أن يعمل ومما ينبغي أن يترك. هذا الإشكال إذا صعد يؤدي إلى إنكار الحسن والقبح العقلي، فتصح مقولة الأخباريين بوجود حسن وقبح بمعونة الشارع لا بالعقل. فإشكالهم يقولون بأننا لا يمكن أن نعول على مدركات العقل العملي لوجود الاختلاف بين الأعراف والمجتمعات. هذا العرف يرى شيء حسن، العرف الآخر يراه قبيح، هذا المجتمع يرى شيء حسن، المجتمع الثاني يراه قبيحا. هذا إذا صعد بعد ينكر الحسن والقبح العقلي، وتصح مقالة الإخباريين بوجود حسن وقبح بمعونة الشارع. هذا أصل الإشكال على حجية مدركات العقل العملي. يعني الشارع يدلنا عليها، لا يقولون بوجود حسن وقبح ذاتي عقلي، لا يقولون بوجود حسن وقبح ذاتي. هذا الفرق بينهم وبين الأصولي. أصوليين يرون وجود حسن وقبح للأشياء قبل الشارع، قبل الشارع ذاتي أحسن. أما الإخباريون يقولون بوجود حسن وقبح بمعونة الشارع، يعني هو يدلنا عليه.
يعني ذاتية هو
يدل، ما هو تعرف ذاتية هي مو عقلي، يعني العقل لا يدلنا على الحسن والقبح. مرة الأصوليون يقولون العقل يدلنا على الحسن والقبح وإن لم يكن شارع، الإخباريون يقول الشارع يدلنا على الحسن والقبح. أكو حسن وقبح لكن مو ذاتي، الشارع يدلنا عليه. الأشاعرة أنكروا وجود الحسن والغبن، قالوا الحسن ما حسنه الشارع. فالأخباريون يقولون بوجود حسن وقبح، لكن ذاتي العفو يقولون بوجود حسن وقبح ليس ذاتيا منقطعا عن الشارع، يقولون بوجود حسن وقبح ليس ذاتيا منقطعا عن الشارع كما يقول الأصوليون، يقولون بوجود حسن وقبح لا ذاتي بمعونة الشارع. طيب، هذا إشكال المدرسة الإخبارية على حجية الدليل العقلي. إذن إشكالهم الثالث متمركز على مدركات العقل العملي، بخلاف الإشكال الثاني الذي تقدم كان متركزا على مدركات العقل النظري، أن مدركات العقل النظري يكثر فيها الاشتباه والخطأ. هنا الإشكال متركز على مدركات العقل العملي، أن مدركات العقل العملي فيها اختلاف بين الأعراف والمجتمعات، فمجتمع يرى شيء معين حسن نفس الشيء يراه مجتمع آخر سيء. إذن لا يمكن التعويل على هذه المدركات العقلية العملية. الجواب نحن ننكر أن يختلف العقلاء في كبرى العقل العملي. نعم، اختلاف العقلاء قد يكون راجعا إلى صغريات وتطبيقات العقل العملي، اختلاف العقلاء يكون راجعا إلى الاختلاف في الصغريات والتطبيقات دائما، ولا يوجد اختلاف في كبريات العقل العملي، لأن العقلاء يرجعون كبريات العقل العملي إلى قضيتين رئيسيتين، هما قبح الظلم وحسن العدل. مدركات العقل العملي لو فرضنا ألف ترجع إلى هاتين القضيتين، قبح الظلم وحسن العدل. لا يوجد في هذا العالم من يناقش في هاتين القضيتين الكبريتين، لا يوجد في العالم منه، حتى الملحد حتى الشيوعي حتى المجنون يقول العدل حسن، القبح العدل حسن والظلم قبيح. لكن نحن نختلف مع البقية في مصداق العدل، في مصداق الظلم. فدائما كبريات العقل العملي هي اثنين فقط، ترجع الى اثنين، هو هذان القضيتان لا يوجد من يناقش في صحتهما.
محل الابتلاء وين؟
فإذا مقولة الإخباريين بأن مدركات العقل العملي لا يمكن التعويل عليها لوجود اختلاف بين الأعراف والمجتمعات فيما يرجع إلى مدركات العقل العملي، نقول لا يوجد اختلاف بين الأعراف والمجتمعات في كبريات العقل العملي القطعي، فإن كبريات العقل العملي القطعي هما اثنان، حسن العدل قبح الظلم، ولا يوجد من يقول ويناقش في صحتهما. طيب، نعم، الاختلاف وين بين العقلاء؟ قد يشكك في صغر الظلم، قد يشكك في صغر العدل. إذن احنا نقول مدركات العقل العملي الكبروية حق ولا اختلاف فيها، وكلهم مجمعون على حسن العدل وقبح الظلم. اذا لا يوجد طعن في مدركات وحقانية العقل العملي كبرويا، لا يوجد طعن، انما يوجد طعن في الصغرى. يعني مثلا الأب الذي له ولد ماتت أمه وله منها إرث. الأب فقير فيأخذ من مال ولده يصرف عليه وعلى ولده. هذا هو يرى هذا مصداق العدل، أنه هو أب الولد ويرعى الولد ويحافظ عليه وقيم عليه ويريد مصلحته، فيأخذ من ماله يأكل هو وولده، يقول هذا هو العدل. بينما شخص آخر يرى أن هذا ظلم، هذه أموال من ماتت أمه ينبغي أن تشغل وتفعل وتنمى، والأب يروح يتداين ويصرف عليه وعلى نفسه، هذا هو العدل. أما هؤلاء الذين اختلفوا في هذه الصورة متفقون على أن العدل حسن وينبغي أن يعمل، متفقون على أن الظلم قبيح وينبغي أن يترك. أما اختلفوا نفسي مصداق العدل، بعضهم يرى تصرف الأب في مال ابنه في الصرف عليه وعلى ابنه عدل، بعضهم يرى أن هذا ظلم، هذا مصداق للعدل والظلم. طيب هذا الرد الأول. إذن كبريات العقل العملي لا اختلاف فيها بين الأعراف والمجتمعات، الاختلاف في الكبريات، وجئنا بمثال. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، صغروي، يعني هم يقولون العدل حسن أما ما هو والظلم قبيح، أما هذا الحجاب هو ظلم للمرأة فيراه مجتمع أنه ظلم قاعد قيدها ولا تجعلها تنطلق في الحياة فيرى أن الحجاب ظلم، بينما مجتمع آخر يرى أنه حفاظ عليها من الذئاب ومن المفترسين ومن المتعدين، الحجاب حفاظ عليها، فهو شيء واحد، يراه مجتمع أنه قيد وحبس واعتداء، ويراه مجتمع أنه رعاية وحفاظ لها. أما كلهم متفقين على أن العدل حسن. لا، حتى إذا لم يكن هناك دين وشريعة يرون أن هذه المرأة معرضة لهجوم من يهجم عليها لجمالها لرقتها لعذوبة ألفاظها لمشيها لعاطفتها، فيرون أن حفظها يكون بهذه الصورة من الأعداء ومن الشرهين ومن المتعدين حتى لو لم تكن شريعة. ولذلك الحجاب كان موجودا قبل أن يأتي الدين. السيد الشهيد رضوان الله عليه ذكر جوابا آخر بعد أن لم يرتضي هذا الجواب الذي ذكرناه، أن الاختلاف بين العقلاء يكون في مصاديق العدل والظلم، لم يرتضي هذا الجواب، ذكر جوابا آخر. نحن نقول جواب السيد الشهيد الثاني لعله يرجع إلى جوابنا الأول. الآن نبين كلام السيد الشهيد. يقول مدركات العقل العملي لا خلاف فيها في نفسها فيما يدركه العقل بنحو الاقتضاء، أنه هذا ينبغي أن يفعل، هذا ينبغي أن يترك بنحو الاقتضاء. يعني الكذب لو لوحظ في نفسه يحكم العقل بأنه ينبغي أن لا يرتكب، والصدق إذا لوحظ في نفسه فيه اقتضاء أن يكون هو الصادر من الإنسان، يعني ينبغي أن يعمل. ولكن يقع التزاحم بين المقتضيات. مثلا كيف يقع التزاحم بين المقتضيات؟ يقول إذا لزم من عدم الكذب الخيانة، لزم من عدم الكذب الخيانة، يعني افترض أن شخصا مسلما مسكته الصهيونية وجماعته خلفه يستعدون لهجوم على مركز من مراكز الأعداء، هذا إذا لم يكذب يقول له ماذا تعمل هنا؟ يقول جئنا لأجل أن نهجم على هذا المركز وجماعتي هنا مسلحون مدججون ينتظرون ساعة الصفر. إذا لم يكذب جاء عنوان الخيانة لجماعته، فيقع التزاحم بين اقتضاء الصدق الحسن، الصدق حسن، مع اقتضاء هذا الصدق للخيانة التي هي قبيحة، فيقع التزاحم أن الصدق الحسن هنا هو الأهم أو لا، عدم الخيانة هي الأهم، يعني أن لا يصدق، يعني إذا صدق تصير خيانة. في هذه المرحلة يقول السيد الشهيد يقع الاختلاف بين العقلاء في الترجيح والتقديم، ماذا يقدم؟ يقدم الصدق الحسن جاء عنوان الخيانة، أو يقدم عدم الخيانة فيكذب. السيد الشهيد يقول هنا يقع الاختلاف بين العقلاء في الترجيح والتقديم، هنا تزاحم، هذا يكون غير واضح، هذا يكون غائم، هذا يكون غير بديهي غير أولي هنا. نعم مصداق، هذا أحسن، هو ما يعبر بالمصداق، يقول يعني هذا يعتبره جواب ثاني غير الأول، لأن الجواب الأول لم يرتضيه، هذا الثاني يقول مدركات العقل العملي في نفس لا خلاف فيها، أكو اقتضاء يقتضي، هذا يقتضي أن يعمل، هذا يقتضي أن يترك، ولكن قد يقع تزاحم بين اقتضاء الفعل واقتضاء عدم فعله، هنا الصدق يقتضي أن يفعل، ولكن إذا فعل صار عنوان خيانة لجماعته فينبغي أن يترك، فهنا يقع التزاحم بين حسن الصدق فيلزم منه الخيانة، عدم الخيانة يلزم منه الكذب، هنا يقع التزاحم، هذا الذي هو غير واضح، هذا الذي يختلف فيه العقلاء، هذا الذي يكون مشوبا بالشك ولا يكون واضحا. إذن الخلاف في بعض مدركات العقل العملي عند المزاحمة، هاي بعض مدركات العقل العملي عند المزاحمة، هذا الاختلاف لا يوجب تشكيكا في أصل مدركات العقل العملي. خل بين الشيء، نحن نقول لعل مقصود من قال في الجواب الأول أن مدركات العقل العملي لا خلاف فيها وإنما الخلاف في المصادر، يقصد أن من يكذب لأجل عدم الخيانة يرى حسن كذبه، هو يكذب لأجل عدم الخيانة يرى أن هذا الكذب حسن صار هنا، كما في الكذب لإنجاء مؤمن من القتل يرى أن الكذب حسن، وذاك الذي يكذب عليه ولو لأجل عدم صدق الخيانة للكاذب، يكذب عليه لأجل عدم صدق الخيانة للكاذب يراه قبيح، فالذي يكذب لأجل عدم خيانة جماعته يرى أن الكذب حسن، والمكذوب عليه ولو لأجل عدم خيانة الكاذب يرى أن الكذب قبيح، إذن الاختلاف في مصداق في هذا المصداق أن الكذب في هذا المورد حسن أو قبيح. رجع الخلاف أن الاختلاف بين العقلاء في المصداق غايته السيد الشهيد عبر بتعبير التزاحم بين المقتضيات. يرجع إلى الخلاف في المصداق هل كذب معين هنا لأجل إنقاذ المؤمن والجماعة من صدق عنوان الخيانة والقتل، هذا الكذب يراه السالب حسن، أما المغلوب عليه ليس هذا الكذب، ولو لأجل ماذا إنقاذ جماعة الكاذب يراه قبيحا.
أول الكلام الثاني
في
الكلام أول الكلام
هل يراه حسن المغلوب عليه؟ لا، المغلوب عليه ماذا يرى؟ ليس هذا المكذوب عليه. يقول لماذا تكذب؟ الكذب قبيح، ينظر الى نفس الفعل ما ينظر الى لازمه. الكاذب احسن، الكاذب اقول هنا خلاف، الكاذب ينظر الى لازم كذبه وهو عدم الخيانة، فيقول هل كذب الخاص لما ان لازمه عدم الخيانة راح يوشح بتوشيح حسن فينظر الى اللازم. المغلوب عليه لا ينظر الى اللازم، ينظر الى نفس الفعل ما ينظر الى اللازم فيراه قبيحا. الاختلاف اذا صار وين؟ في المصداق. اذا الجواب الثاني مال السيد الشهيد رجع الى الجواب الاول ان مدركات العقل العملي لا خلاف فيها لانها ترجع الى حسن العدل وقبح الظلم ولا خلاف دونها، انما الخلاف في المصادر. سيد الشهيد يعبر تعبير اخر يقول الخلاف وعدم الوضوح والشك والغائنية وعدم البديهية هذه تكون في بعض موارد العقل العملي عند تزاحم المقتضيات. نعم، المصادر اذا لم تكن متزاحمة لا يكون فيها خلاف، دائما يكون الخلاف في المصادر المتزاحمة دائما، لان المصادر اذا لم يكن فيها خلاف واضح ان هذا حسن وهذا خلاف. اما المصادر الذي فيها تزاحم مثل ما قلنا ان الحجاب يرونه في بعض المجتمعات سجن وتحجيم وتحجير وعدم انطلاق، بينما نحن نراه محافظة ورعاية. ليش هذا فعل واحد؟ إذن لا، السفور لا بذلك المعنى الذي يوجبون عليه بمعنى كشف الشعر والعنق والعضد والساقي بهذه الصورة، مو بالصورة. ولذلك الإشكال الذي نحن نسجله على الحضارة الغربية نقولون إذا كان عدم الحجاب تقدما وتطورا وكشف الشعر والعنق والعضد والصدر والساقي إذا كان تطورا فينبغي أن تقولون التعري أكثر تطورا، بينما هم ما يرضون بالتعري. إذن هذا إشكال عليهم، إذا كان هذا حسنا فذلك أكثر حسنا، فلماذا لا يقبلون؟ هذا الإشكال الذي نتجعل. على كل حال الرد على مقالة الإخباريين من أن مدركات العقل العملي يوجد فيها خلاف بين الأعراف والمجتمعات، هذا كلام غير صحيح، لأن مدركات العقل العملي ترجع إلى قضيتين عقليتين لا خلاف فيهما، إنما الخلاف إما في بعض مدركات العقل العملي بعض المصادر، أو كما يقول السيد الشهيد عندما يكون هناك تزاحم في المقتضيات، فهذا الذي يكون فيه خلاف تزاحم في المقتضيات، أما أصل مدركات العقل العملي ليس فيها خلاف. اسمح لي خلينا بين نقطة واحدة ثالثا، نحن ننقض على الإخباريين، نقول لهم حكم العقل العملي تقبلونه إذا كان في طول الكتاب والسنة. يعني بعد أن يثبت أن هذا هو كتاب الله ووحيه، ويثبت أن هذا قول رسول الله، سأتون تقبلون أحكام عقلية في طول الكتاب والسنة، وهو وجوب الطاعة، وأنه يجب الطاعة، هذا حكم عقل عملي ينبغي أن يعمل، هذا وحي من الله، هذا مو كلام بشر، هذا وحي، هذا كتاب الله، سنة الرسول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي. إذن إذا ثبتت السنة وثبت الكتاب وأن تقبلون الحكم العقل العملي الذي يقول يجب الطاعة، يعني شنو؟ يعني ينبغي أن نطيع، تقبلون هذا وتقولون بحرمة المعصية، يعني بقبحها، حرمة المعصية يعني ينبغي أن لا نعصي، ينبغي أن لا نعصي، هذا حكم عقل عملي، وتقولون بوجوب المعرفة، يعني القرآن والسنة يحث على المعرفة ويحث على العلم، فتقول ينبغي أن يعمل الحث على العلم، هاي أحكام عملية، هاي أحكام عقلية عملية، هاي الأحكام تقبلونها. طيب أكو أحكام عقلية أيضا عملية أيضا تقبلونها، وهي الحكم العقل الواقع في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة، يعني قبل ثبوت أن هذا قرآن ووحي، وقبل ثبوت أن هذا هو السنة. مثلا يقبلون قبح إجراء المعجز على يد من يدعي النبوة، قبح إجراء المعجز، يعني لا ينبغي أن يجري المعجز على من يدعي النبوة كذبا وزورا، هذا حكم عقلي، ينبغي أن لا يجري المعجز، ينبغي أن لا يعمل هذا ولا يوجد في الخارج، ينبغي أن لا يجري المعجز على يد من يدعي النبوة كذبا وزورا، لأنه ضلال وإضلال للناس، هذا حكم عقلي عملي قبل ثبوت القرآن والسنة، أيضا قبلتموه. إذن هناك أحكام عقلية عملية في طول الكتاب والسنة، يعني بعد ثبوتهما، وهي وجوب الطاعة، حرمة المعصية، وجوب المعصية. هناك أحكام عقلية عملية قبل ثبوت القرآن والسنة، وهو قبح إجراء المعجز على يد من يدعي النبوة كذبا لكونه ضلالا، هنا قبلتموه. هاي قبح إجراء المعجز على يد من يدعي النبوة كذبا وزورا، هذه أحكام عملية للدلالة على النبوة، يعني إذا جرت المعجزة على يد من يدعي النبوة جرى المعجز، يعني هذا نبي، لأن لا ينبغي أن يجري المعجز على يد من يدعي النبوة كذبا. إذن هاي أحكام عملية للدلالة على النبوة ووجوب الطاعة والمعرفة، هاي أحكام عملية. طيب احنا عندنا أدلة أخرى ميزت كلام النبي عن كلام البشر، ميزت كلام القرآن عن كلام غير الله سبحانه وتعالى، عندنا أدلة أثبتت الوحي بغيرها، لكن هذا أيضا حكم عقلي عملي يثبت النبوة ويثبت أن المعجز إذا جرى على يد إذن هي صادقة، هذه اليد أمينة. طيب إذن لماذا تقبلون هذه الأحكام العقلية العملية ولا تقبلون تلك الأحكام العقلية العملية في حسن العدل وقبح الظلم؟ لماذا تفرقوا؟ هذا حكم عقلي عملي، وذلك حكم عقلي عملي. لماذا تقبل هذه الأحكام العقلية العملية ولم تقبل تلك الأحكام العقلية العملية في قبال الكتاب والسنة؟ هذه احكام عقلية عملية في طول الكتاب والسنة وقبل الكتاب والسنة. اذا لماذا لم تقبل الاحكام العقلية في قبال الكتاب والسنة كدليل شرعي في قباله؟ العقل ماذا؟
ما ينبغي عدم العمل
به. حكم
العقل.
لماذا؟
قلنا
هذا في تقدم في النقاش الأول. قلنا أنه نقاش الأول. على كل حال نحن إذا أنكرنا وجود حسن وقبح ذاتي، هم ما أنكروا، الإخباريون أنكروا وجود حسن وقبح ذاتي. وقالوا بوجود حسن وقبح بمعونة الشارع، أما قبح وحسن ذاتي بقطع النظر، بقطع النظر عما قبه الشارع، إذا أنكرتم هذا إذن لا داعي لقبول حكم عقلي عملي في مورد وعدم قبوله في مورد آخر. هذه ثلاثة ردود. عندنا بعد ردين على هذه المقولة التي تنكر مدركات العقل العملي، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.